بودكاست سكاي نيوز عربية. صفحات.
نبحث أحياناً عما يمثلنا أو ينقل واقعنا حتى نلمس أي تجربة تشبه ما عايشناه. بحثنا هذا قد يتلخص في كتاب معين نذهب معه فنغوص في صفحاته، لأن كلماته ببساطة جاءت لتعبر عما في داخلنا بجمل عجزنا عن إيجادها والتعبير عنها لوصف مشاعرنا وما يدور في بالنا. من عايش ظروف الحرب والتفرقة الطائفية والتشتت الأسري لابد أن يكون قد تطرق أو قرأ أو حتى سمع عن رواية كوابيس بيروت للكاتبة السورية غادة السمان. هي التي أرهقتها كوابيسها التي عاشتها في لبنان إبان الحرب الأهلية، فسطرتها بعشرات الصفحات بعد أن حبست بين أربعة جدران من غير مؤن غذائية وسط انقطاع للكهرباء والماء. سلاحها الوحيد للتغلب على رائحة الموت ورعب الحرب والخوف من القادم كان الكلمة التي خطت بها مذكراتها، فتأملت الأشخاص من حولها ورصدت صوت الرصاص الذي اختلط بجراحهم. غادة التي حجزت مع أخيها في أحد أحياء بيروت حيث يحتدم القتال عانت ككل من مر بهذه الظروف، وحدة وفراغا وصراعا نفسي وذكريات لحبيب فقد أمام عينها برصاص أحد الفتية. كوابيس تحكي كيف انعكست هذه الحرب على المجتمع اللبناني والفروقات الاجتماعية التي برزت، وكيف لعب الفقر والانتماءات السياسية في كل من هذا وذاك ليحرك الصديق ضد صديقه والأخ ضد أخيه. واليوم وفي ظل ما يعيشه لبنان من حراك شعبي للوصول إلى عيش كريم، اخترنا أن نتطرق إلى هذه الرواية في بودكاست صفحات ونناقش الجوانب الإنسانية والمجتمعية التي عاشها سكان بيروت في الزمن الذي كتبت فيه الرواية. بعد قراءتي للرواية راودتني تساؤلات حول كوابيس من عاشوا هذه الفترة في لبنان، وما هو أبرز كابوس حاصرهم في وقتها ولا يزال يرافقهم حتى يومنا هذا. وجهت سؤالي لمجموعة من اللبنانيين فقالوا:
الكوابيس عديدة بسبب الحرب، ما زالت حتى اليوم متغلغلة في المجتمع البيروتي واللبناني.
الكوابيس الخوف، يعني حتى هلأ إذا واحد بعده بيسمع فرقية بخاف بخمنهم بعضهم أزايف.
فصورته بعدها ملحقتني إنه شخص عبقلنا عم بيطلب منا عم بيحمينا، تلاقيه هو اللي تصاوب هو اللي أكذب.
أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد. ضيوفي في هذه الحلقة أندير زهيري الناشطة الحقوقية، ودكتور عماد مراد أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية، والسيدة جانيس صليبة من سكان بيروت.
بداية ب 13 نيسان 1975 تحولت شوارع بيروت إلى شوارع حرب، ودخلت هذه الحرب إلى المنازل لأن أصبحت خطوط التماس هي بين البيوت. يعني اللي كان عايش بأمان كان يشعر بالأمان ويروح على شغله كل يوم، بين ليلة وضحاها ترك بيته، ترك عائلته أحيانا، واضطر يهاجر إما لمناطق بعيدة إما لخارج لبنان. إضافة إلى ذلك العائلات بعدت عن بعضها، العائلات إن كانت البيروتية أو اللبنانية، يعني الأخ صار بعيد عن خيه، بطل يشوفه، انقسموا إلى أحزاب. الطوائف بين المسلمين والمسيحيين انقسموا، صار في شوارع مسيحية شوارع مسلمة، اللي كانوا يعيدوا سوا ينبسطوا سوا يسهروا سوا من جميع الطوائف ويعيدوا مع بعض، يعني يصوموا مع بعض، كل الطوائف يصوموا مع بعض. تبدلت العادات، أصبح البيروتي المسيحي يعيش بمنطقة لحاله والبيروت المسلم عايش بمنطقة لحاله، لدرجة أنه نسونا عادات بعض بفترة الحرب، نسينا أنه في عادات بتبقى طوائف لازم نعيد فيها.
هكذا وصف إذن عماد مراد أجواء بيروت أيام الحرب الأهلية. ولكن ماذا عن الكوابيس التي عايشها عماد مراد وظلت تلاحقه حتى الآن؟
الكابوس الأقوى والأبرز عن الحرب الأهلية والحرب داخل بيروت هي التفرقة بين اللبنانيين. هذه التفرقة اللي بعدت اللبنانيين عن بعضها، بعدت الشوارع عن بعضها، بعدت الطوائف عن بعضها. بعدنا اليوم منتشرة هذا الكابوس منتشر بين اللبنانيين، يعني بيخاف من الآخر، مع أنه صرنا 30 سنة طالعين من الحرب ورجعت الدولة إلى قوتها وصار عنا مقومات الدولة أو إلى حد ما، ولكن كابوس التفرقة، كابوس الخوف من الآخر ما يزال حتى الساعة. وهذا اللي كليات الجامعة اللبنانية والجامعات الأخرى الخاصة والمدارس بمعظمها عم بتحاربه، ولكن ما زال متغلغلا في بعض النفوس، في بعض نفوس الأهالي الكبار الذين عانوا الفقر وما زالون، الذين شاركوا في الحرب وتضرروا منها عبر القتل أو الإعاقة، ما زالوا يعيشون هذا الكابوس، يعني يتهم الآخر بفقره وبإعاقته أو بقتل أحد أفراد عائلته. يعني هذا الكابوس الأبرز.
كوابيس عديدة إذن قد عاشها اللبنانيون وقد تغلغلت في المجتمع اللبناني. كوابيس السيدة جانيت لم تختلف كثيراً عما عاشه مراد.
الخوف يعني حتى هلأ إذا واحد بعده بيسمع فرقيه بخاف، بخمنهم بعضهم أزايف لهالدرجة إنه العالم بعدها بتخاف. كوابيس إنه واحد نايم بيسمع شي حتى بخمن إجا شي حد منه أزيفة، يعني في ناس بعدها بتخاف لهد هلأ من أقل شي. في ناس تخططها هالمرحلة وقطعتها، بس أكتر شي الكبار بالعمر، الولاد هود اللي كانوا يخافوا، يعني مش مارق عليهم شي. بعضهم متأثرين، يعني بأقل شغلة بتحسيهم بيحلموا فيها بيعيشوا. في كتير ناس راحوا عند حكمة اختصاصيين أعصاب نفسيين عم يتعالجوا، أكيد بعضهم أسرى لأنه اللي شافوه ما حدا شايفه.
أما أندير زهيري والتي قضت جزءا من طفولتها في الحرب الأهلية وصفت لنا ذكرياتها فقالت:
في شخص خلال الحرب عم بلعب أنا وخي قدام البيت، بيمرق بإن طلعوا هلأ على البيت، عم بيطلب منا كان أنه نفل. طلعنا على البيت ما في دقيقة زمان بياخدوه بيستشهد قدامنا، بيتقوس 7 طلقات ببطنه. فصورته بعدها ملحقتني أنه شخص عم بيقلنا، عم بيطلب منا، عم بيحمينا، تلاقيه هو اللي تصاوب، هو اللي أكل. في صور دم وقتل ما بتروح من مخيلتنا كوننا أطفال. هذه التربة مثل ما بيقولوا لك العالم في الصغر كنقشي في الحجر، في ذاكرة معينة التربة مع الطفل بتأثر على إدائه أحيانا، يا بتهده بتخليه ما يعود عنده إرادة يقاوم، أو بتقويله شخصيته بتقول بدي أطلع من هالفكرة لحارب هالفكرة اللي عم تأذي الناس، اللي عم تأذي الإنسان. فكان أنا بالنسبة لي صورة الحرب، في ناس كتير عاشوا صعوبات أكثر، يعني عانوا أكثر، يمكن كان عندي ثقة بملجأ أقدر أتخبى فيه، بس للناس اللي تسردت، اللي فقدت أهلها، اللي تيتمت، اللي ما عارف أهلها وين، اللي صار كل واحد بمطرح.
ولكن ماذا عن كوابيس غادة السمان التي سطرتها في رواية كوابيس بيروت؟ نستمع لملخص عن هذه الرواية. فكرت قليلا بأخي ماذا يفعل في السجن؟ لست خائفة عليه من صحبة المجرمين، فسجوننا لا تضم سوى المجرمين الصغار، أما المجرمون الكبار فيرتعون في أقفاص الحرية الوهمية.
هذا اقتباس من رواية اليوم التي استندت إلى مذكرات الكاتبة السورية غادة السمان، والتي وصفت فيها وقائع ومجريات الحرب الأهلية اللبنانية التي عايشتها.
وقد ترجمت الرواية التي حملت اسم كوابيس بيروت إلى 6 لغات عالمية، أبرزها الإنجليزية والفرنسية والألمانية.
لقد استطاعت غادة السمان أن ترصد مناخ بيروت حين تفجرت أزمة الحرب اللبنانية، مسلطة الضوء في الوقت ذاته على أوضاع المثقفين والسياسيين،
كما خاضت أيضاً في حياة الأفراد البسطاء العاديين الذين يعيشون حياتهم في زحمة الأحداث غير مكترثين لمصير وطن بأكمله.
تبدأ أحداث الرواية حين كانت تحاول الكاتبة بمساعدة أخيها إخلاء منزلها من النساء والأطفال وأخذهم لمكان آمن نسبياً بعيداً عن القصف، ولكنها ما أن تعود إلى شقتها بعد عملية الإخلاء الناجحة حتى تفاجأ بأن الفندق الكائن أمام بيتها مباشرة قد تعرض للاحتلال من قبل المسلحين،
لتجد نفسها عالقة في شقتها في قلب الأحداث وفي قلب الطلقات النارية غير مجهزة بالمواد الغذائية مع احتمال انقطاع الماء والكهرباء عنها.
وتتساءل والحال كذلك عن جدوى الأدب والشعر، متمنية لو أنها تعلمت بعضاً من فنون القتال للدفاع عن النفس في مواقف عصيبة كهذه.
كما يلفت النظر في بداية الرواية الإهداء غير الاعتيادي، حيث اختارت الكاتبة السورية إهداءه إلى عمال المطبعة الذين يعملون بالخفاء وتحت القصف دون أن يعرف عنهم أحد ودون أن تدون أسماءهم في الأعمال الأدبية.
لقد تناولت السمان في هذه المذكرات الدامية الأحداث في شكل سلسلة من الكوابيس، فمثلاً كانت تبدأ كل مقطع بعنوان كابوس واحد وهكذا دواليك، وكان آخر كابوس ذا الرقم 197.
وتنتهي الرواية بمجموعة من مشاريع الكوابيس بالإضافة إلى الحلم الوحيد فيها لتكتمل لوحة السمان الأدبية في مؤلفها هذا.
وجهة نظر حرب بيروت كانت مؤلمة، يعني نحن كنا نقرأ بالتاريخ وبالقصص عن عظمة بيروت وقديش هي عروس الدنيا وقديش فيها حضارة وتطور وانفتاح. الحرب كانت مؤلمة على جميع اللبنانيين، ضبعنا لهل عم ندفع ثمنها، يعني أثرت علينا من الناحية الاجتماعية، من الناحية الاقتصادية، حتى من الناحية النفسية على طبيعة تعامل الناس. إن شاء الله يا رب نقدر نخلع هذا الثوب اللي بعده في رواسب معلقة فينا.
هكذا وصفت أنديرا بيروت في الزمن الذي كتبت فيه رواية السمان. ولكن كيف انعكست هذه الأجواء أنذاك على نشأة الطفل اللبناني؟ عماد مراد يجيب:
كل هيدا تأثر فيه الطفل اللبناني والبيروتي الناشئ جديد. الطفل الناشئ جديد اعتقد أن البيروتي الآخر هو عدو له، هيدا السلبي بالموضوع، اعتقد أنه اللي بالجهة المقابلة هو عدو له، ما تربى أنه الحرب هي حرب الآخرين على أرضنا، هي تحريض من الآخر على أرضنا، اعتقد أنه البيروت الآخر هو ضدنا، صار يعيش بقلب بيته عم يتربى على الحقد، على النسيان، على الاعتبار أنه لبنان هو أكثر من بلد متضامن، هو عدة بلدان، وصار التفكير والتعليم المدرسي يتأثر، يعني المدرسة صارت تتعلم التلميذ أنه الآخر هو عدوك، لازم العكس، لازم